أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. في الحلقة السابقة وقفنا قلنا أن هناك عدة تساؤلات شغلت الفكر الإنساني على مدى قرون طويلة، بل آلاف السنين. الذهن البشري والفكر البشري مشغول بهذه التساؤلات، وهي: من أين وإلى أين وفي أين؟ هذه المعروفة بتساؤلات التي حيرت الإنسان ولا يتبادر إلى ذهن أحد أن هذه التساؤلات سوف تنتهي يوما ما، وذلك باعتبار أن الإنسان ما دام في هذه النشأة وما دام يفكر فإن هذه التساؤلات لا تنفك عنه. ولا يتبادر إلى ذهن أحد أنه يمكن أن نصل إلى جواب نغلق فيه الملف في هذه التساؤلات أبدا أعزائي. ودليلنا على ذلك أنه منذ 4000 عام، 5000 عام، هذا الذي كتب إلينا ووصل بأيدينا، نجد بأنه هناك تطرح هذه التساؤلات. وهنا بودي أن أؤكد على قضية محورية أيضا، وبتعبير آخر مسألة معرفية أيضا، وهي أننا أعزائي أولا لا بد أن نلتفت أن لكل عصر تساؤلاته الخاصة به، وهذا يستلزم منا أن لا ننشغل فقط بتساؤلات العصور التي سبقتنا، فإنه في العصور الأولى للإسلام هناك مجموعة من التساؤلات، الآن كثير منها صارت في ملفات التاريخ لا يسأل عنها أحد. لا تجد أحد الآن يسأل أن القرآن مخلوق أو ليس بمخلوق، مع أن هذه المسألة شغلت قرون من الفكر الإسلامي، وبذل من أجلها دماء، وقامت سلطات على هذا التساؤل. ولكنه الآن هل يسأل أحد أو هل تطرح هذه المسألة أو لا تطرح أعزائي؟ وهكذا في العلوم الطبيعية، وهكذا في العلوم الإنسانية، وهكذا وهكذا في جميع المجالات. أولا إذن ينبغي ألا نشغل أنفسنا بتساؤلات لا علاقة لها بعصرنا وباحتياجات عصرنا، هذا أولا. وثانيا، إذا كانت هناك تساؤلات مشتركة لقائل أن يقول: سيدنا أنتم قبل قليل قلتم أن هذه التساؤلات منذ آلاف السنين وإلى يومنا هذا، إذا توجد هناك تساؤلات مشتركة، أعزائي فلتعلموا من الآن، اطمئنوا أن الإجابات عن هذه التساؤلات ليست متشابهة، فإن لكل سؤال، التفتوا، وإن كان مشتركا له إجابة تختص بعصرها ولا يمكن أن توجد للعصور الأخرى. وهذا ما سأوضحه للأعزة بشكل واضح وصريح. وعلى هذا الأساس أعزائي أؤصل هذا الأصل المعرفي، أن كل منظومة معرفية تخلق تصورا خاصا بها ويكون لها جواب خاص، وإن كان السؤال ماذا؟ وإن كان السؤال مشتركا على مر القرون. حتى المسألة تتضح للأعزة بشكل واضح. أعزائي بشكل واضح وصريح، ما هو التصور الذي تملكونه أنتم عن الإله؟ ولا أقول عن الله، لأنه الله هذا اصطلاح ماذا؟ اصطلاح الديني، لا أعم من الديني، اصطلاح أعم من الإسلام، اصطلاح ديني هذا. لا، ما هو التصور الذي تملكونه عن الإله؟ ولهذا جملة معترضة، أنا واقعا إن شاء الله تعالى في أبحاث لاحقة سأتي أولئك الذين ينكرون الإله، أولا لابد أن يعطوني تصورهم عن الإله حتى نستطيع أن نتحدث معهم، أن هذا الإله الذي تعتقدونه موجود أو ليس بموجود، من حقهم. وفي كثير من الأحيان ستجدون أنهم تصوروا إلها اعتقدته الأديان السماوية أم لم تعتقده. لم تعتقد هكذا إله، هو تصور أن هكذا إله موجود، قال هكذا إله لا أقبله، من حقه. وإحنا نقول إحنا لا نعتقد بهذا الإله الذي أنت تصوره. ما أدري واضح ولا أعزى؟ ولذا أعزائي اطمئنوا أن كل عصر له تصوره الخاص عن الإله الذي في ذهنه، بل أنت في أوائل شبابك لك تصور، وبعدما تطالع 20 عام يكون لك ماذا؟ تصور آخر، ولعلك بعد 50 عام يكون لك ماذا؟ تصور ثالث ورابع وخامس. لماذا؟ لأن كل تصور عن الله هو حصيلة منظومة معرفية يملكها الإنسان، سواء كانت فلسفية أو كانت طبيعية. فإذا تبدلت هذه المنظومة التصور بتبعها أيضا ماذا؟ يتبدل، لا يمكن أن يبقى ثابت. ولهذا واحدا من أهم إشكاليات البحث مع الآخر هو أولا لابد أن نتفق على التصور عن الإله، حتى عندما نريد أن نثبت أو ننفيه لا يكون الأمر نحن نثبت ما لا ينفيه وهو ينفي ما لا نثبت. لأنه في كثير من الأحيان هو ينفي هذا الذي ينفيه، أنا أثبته أو لا أثبته؟ أنا لا أثبته، وأنا أثبت وهذا الذي أثبته هو ينفيه أو لا ينفيه؟ لا ينفيه، ولكن لأنه لم يتضح محل البحث فهو ينفي ما لا أثبت وأثبت ما لا ينفي. إذا أقول له أنا أعتقد بمثل هذا الإله يقول أنا ما عندي مشكلة معه، أنا عندي مشكلة مع ماذا؟ مع هذا الإله الذي صوروه كذا وكذا. وأنا ما أقول له، أقول له أنا دا أثبت الإله الكذائي وأنت دا تنفي، فلا أنا ما عندي مشكلة ذاك الإله اللي أنت تنفيه أنا أثبته أو لا أثبته. يعني أضرب لك مثال واضح أعزائي، ابن تيمية بشكل رسمي يقول أن الله ماذا؟ جسم، وأثبت ذلك في كتاب التوحيد عند الشيخ ابن تيمية بشكل رسمي، يقول أنا معتقد أن الله ماذا؟ جسم، وما ليس بجسم فليس بموجود. هسا أنا أريد أثبت وجود الله الذي لا أعتقد بالجسمية، دا أثبت شيئا هو ينفي أو لا ينفي؟ ها؟ لا ينفي أبدا. أساسا أنا هم أريد أثبت الجسمية، يعني أنا دا أثبت شيئا هو ماذا؟ هو لا أصلا مو بهالعالم. يقول وأنت الذي تثبته أنا لا أقبله. إذن لابد أن نتفق في الرتبة السابقة، هؤلاء الذين يقولون، وأنا في اعتقادي الشخصي أقوله، في 99% من أولئك الذين يقولون نحن ننكر وجود الله، اسألوه أول سؤال، قل له أولا أعطيني تصورك ماذا عن هذا الإله الذي تنفيه. عند ذلك عندما يصوره لك التفت، أنت بتقول وأنا لا أعتقد بمثل هذا الإله، من قال أن هذا الإله الذي أنت تنفيه أنا ماذا أثبته وأقبله؟ ولهذا هذا بحث معرفي أساسي أعزائي، وإن شاء الله أقف عنده، لا تستعجلون، أقف عنده وأنقل بعض كلماتهم. أولا لابد أن نحدد ماذا؟ ها؟ محل البحث. طبعا في الحوزات يقولون محل النزاع، احنا ما عندنا نزاع مولانا، احنا عندنا ماذا؟ بحث علمي. محل البحث أعزائي، ماذا تريد أن تنفي وماذا أريد ماذا أن أثبت؟ فإذا اتفقنا على تصور للبحث، عند ذلك تسألني ما هو دليلي على الإثبات، وأنا من حقي أسألك ما هو دليلك ماذا على النفي. أما ما لم تتحدد هذه الدائرة فالبحث يكون عقيما أو لا يكون عقيما؟ عقيم كاملا، لأنك قلت لك لأنه تثبت ما لا ينفي وينفي ما لا تثبت. أعزائي احفظوا هذا الأصل، وهذا بحثه إن شاء الله تعالى سيأتي مفصلا. شوفوا أعزائي، هذا كتاب الله والإنسان، هذه الكاتبة بريطانية كارين آرمن سترونغ، وكتبها عموما تترجم إلى اللغة العربية، لا أقل أنا 5-6 من كتبها موجودة عندي. أنا بودي أنه تقرؤون مقدمة الناشر، هكذا يقول، يقول: ما طبيعة الله؟ ما صفاته؟ أين يقيم؟ أفي السماء أم في الأرض؟ أم أنه يقيم في الأعماق العميقة داخل الإنسان؟ يسعني قلبي، لا تسعني سمائي ولا أرضي، ولكن يسعني. هاي نظرية موجودة. أهو شيء لا كالأشياء أم لا شيء؟ كثيرون من يتقدمون للإجابة من أرسطا اليونان مرورا بأفلاطين الإسكندرية والمسيحية والكنسية وفلاسفة ولاهوتي الإسلام والصوفية وابن سينا والفارابي والرازي وابن حنبل والأشعري والسهروردي وابن عربي والحلاج ومفكر اليهود في العصور الوسطى انتهاء بالفلاسفة العصر الحديث، من توما الإكويني إلى ابن تيمية إلى ابن قيم إلى ديكارت إلى هيجل إلى فيورباخ إلى كانت إلى نيوتن إلى. وهذا كل واحد يحمل ماذا أعزائي؟ ها؟ تصور عن الإله. أنت لابد تسأل أولا ما هو تصورك أصلا؟ أنا متفق على هذا التصور أو لست متفقا معه؟ وتبحث على امتدادي، اقرأ أعزائي، على امتدادي 4000 سنة من إبراهيم الخليل حتى العصر الحاضر. سؤال: يا إله تريد تثبت لي أنت؟ والطرف الآخر لابد أسأله، أقول له: يا إله تريد شنو؟ ها؟ إذن إذا يريد ينفي، إذا يريد يصير علمي، لابد يقول لي: أكو عندكم 3500 تصوير عن الله، أنا كلهن تصورتهن وكلهن دراستهن، شفت هذن شنو؟ هسه جيب لي فد ملحد مولانا يعرف هذا. ما أدري، واضح أعزائي؟ هذا على مستوى هذا الكتاب إن شاء الله. ولهذا أنتم فقط انظروا مولانا إلى الفهرس أعزائي. أنا بيودي أعزائي، إله الإسلام، إله الفلاسفة، إله المتصوفين، إله المصلحين، إله عصر التنوير، إله في القرن 19، إله والمستقبل. ياهو تريد تنفي أنت؟ قول لي أخوي، خلي أفهم أنا حتى أنا أقيم الدليل على جنو. أما إذا أجيت إلى الآن الفلسفة الحديثة، هذا الكتاب بيودي أعزائي الله، هذه الله ملا ما أدري شوفوها ولا الله في الفلسفة الحديثة، جيمس كولينز، فؤاد كامل، فقط في الفلسفة الحديثة مئات التصويرات عن الله. فأنت ياهو تريد تنفي؟ ولابد نتفق على محل البحث حتى تثبت أو ماذا؟ أو تنفي. هذن إن شاء الله هذن الدراستين إن شاء الله في الوقت ودراسات عشرات الدراسات الأخرى في هذا المجال وأتي بها إن شاء الله وأعطيها للمصر. الإخوة إذا أمكنهم خلوا يطالعوا هذا الكتاب. هذا بعد مختصر مولانا يقع الكتاب مختصر جدا مولانا في 150 صفحة مولانا مو أكثر مولانا. العلم في منظوره الجديد. أنا صورت المقدمة قد تصير 10 دقائق ونخلص حتى ندخل في الأسئلة الثلاثة الباقية ولكن يظهر أن المقدمة هواي مهمة أو طويلة. العلم في منظوره الجديد تأليف روبرت أغروس جورج ستانيوس ترجمة الدكتور كمال خلايلي عالم المعرفة رقمها 134. تعالوا معنا إلى صفحة 15 فقط أقرأ لكم العناوين أعزائي لأن الوقت لا يسع أدخل الأسئلة. انظر ماذا يقول. يقول لكل حضارة من الحضارات تصور كوني للعالم. كل حضارة عندها شنو؟ رؤية كونية. هذا اللي عبر عنه الرؤية الكونية أسسها. أي نظرة يفهم وفقا لها كل شيء. والتصور السائد فيه في حضارة ما هو الذي يحدد ماذا؟ عوالمها. في صفحة 17 أعزائي هذه عبارته هناك. يقول فإن في نيتنا أن نبرز التضاد بين النظرة القديمة والنظرة الجديدة باعتبارهما نظرتين إلى العالم. هسه أقول لكم القديمة والجديدة شنو هي. القديمة يعني نظرة نيوتن إلى العالم اللي قائمة على النسبية لو على المطلق مولانا على الإطلاق، ونظرة إينشتاين قائمة على النسبية. يقول مع التركيز على آثارهما الفلسفية العامة على الإنسان وعلى الكون. تعالوا إلى صفحة 19 أعزائي. يقول النظام القديم في الفيزياء الحديثة هو نظام نيوتن، ويمكن تبين جوهر هذا النظام من الطريقة التي يجيب بها عن أسئلة ثلاثة: ما هي مقومات الكون؟ المادة، المكان، الزمان. التفت، وهذه كلها كانت مطلقة لو نسبية عند نيوتن، ثابتة لو متغيرة أعزائي ثابتة. أما عندما إجا إينشتاين ماذا فعل أعزائي؟ الزمان مطلق لو نسبي، المكان مطلق لو نسبي إلى آخره. تعالوا معنا إلى صفحة 21 مولانا من الكتاب. وبفضل النسبية الخاصة للنسبية العامة، كما تعلمون إينشتاين عنده خاصة وعامة، أضحى، التفت جيدا، يقول سابقا في نظرية نيوتن كان الإنسان مراقبا محايدا للكون. يعني شنو؟ يعني مرآة عاكسة، هو يؤثر أو لا يؤثر؟ لا، حيادي هو كالمرآة، إذا وقفت أمامها تعكسك كما أنت عليه. يقول الآن ثبت في العلوم الحديثة النفسية والإنسانية وغيرها أن المراقب أن المشاهد يستطيع أن يكون حياديا أو لا يستطيع. لا يستطيع، إذن هو جزء من فهم ماذا؟ الكون والمنظومة. مولانا التفتوا إلى العبارة وهي دقيقة. يقول وبفضل النسبية أضحى المراقب فجأة جزءا أساسيا من عالم الفيزياء. عجيب، عالم الرياضيات والفيزياء. يقول نعم، أنت مو حيادي، أنت تفهم ضمن المنظومة معرفية نسبية، هكذا تقول. ولم يعد في مقدور الباحث العلمي أن يعتبر نفسه متفرجا حياديا كما كان في نظام نيوتن. مولانا بعد مولانا تعال في صفحة 23. إن الحقائق الجديدة التي كشفتها نظرية النسبية وميكانيكا الكم لا يمكن أن تتواءم مع النظرية القديمة، فلا هيكل المكان، الزمان، ولا خواص الجسمية الأولية يمكن إلى آخره. سؤال، تتصور إذا نيوتن الله أراد أن يثبت وجود الله يثبت أي الله؟ ينسجم مع الثبات لو ينسجم مع النسبية والتغير. أما إذا إينشتاين يريد يثبت إله، شلون إله يثبت؟ ها؟ هذا فد إله لو إلهان مولانا؟ ها؟ عدها اليوم إن شاء الله تعالى إذا صار عندنا وقت، سنبين لكم أنه ستيفن هوكينج وافق على النظرية النسبية أو لم يوافق على ماذا؟ لا أقل في جملة من أبعادها لم يوافق عليها، الفيزياء الحديثة ما يرتبط بالثقوب السود، فلهذا يصور إلها ينسجم مع نظرية شنو؟ ها؟ الثقوب السود. كاملا الإله الذي يصوره إينشتاين أقول ستيفن هوكينج يختلف عن الإله الذي يصوره من؟ إينشتاين. ليه؟ لماذا؟ لماذا؟ يعني رأى بالرؤية مولانا هالشكل؟ لو بحثه العلمي أوصله إلى هذه، علوم الطبيعية والفيزيائية والرياضية أوصلته، أي منهما؟ وهكذا في العلوم الإنسانية، يعني فلسفة وكلام وعرفان إلى آخره، كل له ما واضح صار. نرجع إلى تتمة أبحاثنا. السؤال الرابع، إذا تذكرون طرحنا في الأبحاث السابقة أسئلة ثلاثة. التساؤل الرابع، هل لهذا الكون من نهاية أم لا؟ يتذكر الأعزاء الأسئلة طرحناها فيما سبق، ما هي كانت؟ السؤال الأول، ما هي طبيعة الكون؟ السؤال الثاني، ما هو مكاننا في هذا الكون؟ السؤال الثالث، هل أن لهذا الكون بداية أو ليس له بداية؟ وانتهينا كفتوى أنه هل هناك بحث علمي يستطيع أن يعين لنا البداية أو لا يوجد؟ قلنا بتصريحهم أن البحوث العلمية بدأت مع الانفجار ماذا؟ الكبير. وما قبل ذلك العلم، العلوم الطبيعية ساكتة أم متكلمة وناطقة؟ ها؟ ساكتة أم متكلمة وناطقة؟ التفتوا لي جيدا. قال وبالتالي فإنها مولانا كتاب آلهة في مطبق التاريخ اللي لجمال علي الحلاق، قال وبالتالي فإنها لا تتحدث عن حجم وحدود الكون قبل الانفجار، لأن الكون يصمت عن ذلك. فهي شنو؟ ناطقة لو ساكت مولانا؟ العلم ناطق لو ساكت؟ لا، ساكت أنا صامت. والمراصد الفلكية عاجزة لحد الآن عن قراءة هذا الصمت، فالذي يمكن رؤيته وسماعه هو الدوي الانفجار الكبير وما بعد ذلك. فلهذا يقولون الزمن من أين بدأ؟ ولكن هذا واقعي أو غير واقعي عزيزي؟ هم دي يقولون واقعي أو غير واقعي؟ غير واقعي. لماذا؟ لأنه قبله أيضا الزمن كان موجود، لكن أنت لا تعلم عنه شيء. وفرق كبير بين أنه لا يوجد زمن قبل ذلك وبين أنك لا تعرف عنه شيئا. إذن السؤال الرابع، هل لهذا الكون نهاية أو ليس له نهاية؟ دا أتكلم الكون المادي أعزائي، بحسب العلوم الطبيعية وما انتهت إليه العلوم الطبيعية الفيزيائية العلمية في المختبرات وغيرها. تعالوا معنا أعزائي إلى كتاب إلى آلهة في مطبخ التاريخ، صفحة 57، فجوة الثقب الأسود. يقول مثلما أن لكل شيء بداية ونهاية، طبعا هاي النظرية هي نظرية أعزائي من؟ نظرية ستيفن هوكينج اللي في كتابي الثقوب السوداء أو الثقوب السود كما قلنا. التفت، يقول مثلما أن لكل شيء بداية ونهاية، كذلك الأمر مع النجوم، فإنها تولد وتمر بمراحل نمو حتى تصل في النهاية إلى شيخوختها فاحتضارها فموتها. هسه التفت جيد، التفت جيد. والثقب الأسود هو نجم ميت. هسه سيتضح بين هذا الثقب الأسود واقعا ميت لو مو ميت، خلنا نعرف. لكن لكي يتحقق الثقب الأسود لا بد أن يكون النجم الميت نجما عملاقا. ما هي خصائصه؟ التفت جيدا. يقول العالم كله يتوجه إلى ماذا؟ ها؟ عالم الكواكب كله، مو بعض النجوم، كل عالم الكون، لأنه عالم الكون كله مجموعة هذه النجوم والكواكب. أكو شيء آخر مولانا؟ ولا يوجد شيء آخر. ليقول لي قائل سيدنا لماذا ما تتكلم عن الإنسان؟ أقول لا، لأنه أنا ما أعيش على هذا الكوكب، على الأرض. فإذا الأرض في يوم ابتلعته ماذا؟ ها ثقب من هاي الثقوب السود مولانا، ويبقى شيء أو لا يبقى شيء؟ إذا أنا سألت ما هو نهاية هذا الكون؟ تقول المعادلات الرياضية، خلي ذهنكم يمي، تقول المعادلات الرياضية أن الكون يقوم على أربعة أبعاد. ما هو؟ ما هي؟ كانت عند نيوتن إيش قد مولانا؟ ثلاثة. عند إينشتاين إيش قد صارت؟ أربعة، بإضافة شنو؟ ها؟ الزمان. هي الطول والعرض والارتفاع والزمان. خذ الثقب الأسود، ما هو؟ هذه تحقيقات منه، لأنه قلت لكم المتخصص في هذا المجال منه، هذا الرجل ستيفن هوكين. غير أن الثقب الأسود يرفع عدد هذه الأبعاد إلى 11 بعدا. وين شنو هن؟ يقول مجهولات لا نعرف. لا تزال سبعة أبعاد منها غير مرئية لحد كتابة هذه الأسطورة، إلا أن العلماء يجهدون الآن في محاولة لخلق الثقب أسود داخل المختبر حتى يستطيعون أن يتعرفوا على شنو. طبعا هسه هماتي أنا أول الكلام، ومن قال لك هذا الثقب الأسود اللي سويته بالمختبر يشابه شنو؟ خو أنت ذاك تستطيع أن تتعرف عليه أو لا تستطيع؟ لا تستطيع، تخمن. هسه أقول من يقول يخمن. ولو تحقق ذلك فإننا سنقف لأول مرة، احفظ لي هاي الجملة، إذا عالم لم يكن مرئيا طيلة وجود الإنسان على الأرض. السؤال، هذا العالم الذي سوف نتعرف عليه من خلال الثقوب السود، هذا يثبت حاجة إلى الخالق أو لا يثبت؟ شو تقول؟ يثبت؟ لا، لا نعلم، لا نعلم، مش بدرين. لعله يقول لا يحتاج إلى شيء خالق، ولكن دي احتمال آخر. ولعله يثبت الحاجة ماذا؟ إذن الملحد يستطيع أن يقول أن العلوم الطبيعية تنفي وجود الله، ولا يستطيع، وإذا قال فهو جهل. لماذا؟ لأن هناك مجاهيل واسعة النطاق الآن في الكون، وأنت ماذا؟ إلى الآن لا تعرفها، حتى تقول يحتاج إلى خالق أو لا يحتاج. ما أدري واضح المعادلة ولا لا؟ أقل أنا أريد الطرف الآخر هيش ليس لقاطع جازم، والأدلة العلمية تنفي وجود الله أو تنفي وجود الإله أو القوة الأزلية. هذا كلام إن صدر من أحد معناه أنه ما هو عالم لو جاهل، جاهل بالعلوم الطبيعية. هذا ما يتنبأ به ستيفن هوكينج، يتنبأ أن العالم سينتهي إلى ثقوب سود. أين أعزائي يقول هذا المعنى؟ في كتابه الثقوب السوداء والأكوان الطفلة ومواضيع أخرى، ستيفن هوكينج هناك في صفحة، أعزائي في صفحة، في صفحة 100، نعم، بل في صفحة 122 أعزائي، تفدوا جيدا. يقول يمكن إجراء توثيق تخمين موثوق نسبيا لمقدار المادة المظلمة في تلك المجرات، ثم يقول في صفحة 123 بعد 10 مليارات شنو سنة، ايش قد مولانا؟ بتعبيرنا موفقين، هو منو باخين بعد حتى يعرف هاي النظرية صح؟ هو من بعد ذلك يقول هذا تخمين، انا ما ادري صحيح لو مو صحيح. هو يقول ولكن انت بس هاي تقاعد تقول بابا علماء الفيزياء يقول بابا اقرأ كل مطلبه وبعد ذلك قل لي. يقول بعد 10 مليارات سنة ستكون معظم النجوم في الكون قد احترقت، والنجوم ذات الكتل المشابهة لكتلة الشمس سوف تتحول إلى كذا. بناء على ما تقدم يمكن افتراض أن معظم المادة في المجرات ومجموعاتها سوف تنتهي في ثقوب سوداء، لكنني اكتشفت إلى آخره. هذا وين يقوله؟ في صفحة 122 وصفحة 123. هسه تعال مولانا إلى صفحة 117، انظر ماذا يقول أعزائي. يقول مستقبل الكون، هذه تنبؤات لو مو تنبؤات، تنبؤات لو مو تنبؤات. يقول كان موضوع هذه المحاضرة هو التنبؤ بالمستقبل وهو أمر شديد الصعوبة. لقد فكرت مرة بتأليف كتاب أدعوه غد الأمس أو تاريخ المستقبل، كان يمكن أن يكون تاريخا لتنبؤات بالمستقبل. احفظوها، معظمها تقريبا ليس صحيحا. لكن وعلى الرغم من الإخفاقات الكثيرة ما زال العلماء يعتقدون بأنهم يستطيعون بلي لابد أن نجهد واقعا لابد، وهذا هو العلم. ولكن لا ترتب عليه النتائج ماذا؟ قطعية وجزمية تقول إذن لا موجود. هذا بعد من حقك علميا رياضيا فيزيائيا فلكيا، من حقك أو مو من حقك. إذا قلته بعد أنا بيني وبين الله أشفق عليك، أقول بيني وبين، لا يعرف المباني، وإلا لو يعرف المباني يقول يحتمل، والاحتمال 1 من المليار. لماذا؟ لأنه هم دي يقولون أغلبه ليس صحيحا. ولهذا تذكرون نحن في البحث السابق في مقدمة هذا الكتاب ماذا قال؟ قال بأن الكون محكوم بنظام نستطيع إدراكه جزئيا الآن. بينك وبين الله خلي أفرض الجزئي ماله 10%، 20%، 40%، مو أنت 60% من هذا الكون أنت أدركت قوانينه أم لم تدرك؟ فلعل لو اكتشفت 30% الأخرى تقول يقينا أن هذا الكون يحتاج إلى ماذا؟ إلى خالق وإلى مبدأ. من أين تقول لا؟ سؤال خلي ذهنك، إذا نهاية الكون معلومة بحسب علوم الفلك والرياضيات أو مجهولة؟ شنو صار؟ معلوم أو مجهول؟ عالم مبدأه شنو؟ منتهاه؟ فأنت تعيش وين؟ أعمى بين مجهولين، وتريد تقول لي بأنه أكله شنو؟ وكأنه أنت مبدأ الكون وآخر الكون وأولين وآخرين، لا رطب ولا يابس إلا في كتاب هذا الملحد، وده يقول شنو؟ كل شيء ماكو. بعد بيني وبين الله هذا يستحق أن تتكلم لو ما يستحق أن تتكلم معه. طبعا أنا أقول ذاك الذين ينفون، وإلا أنا عادة أجد بأنهم لا، لم أجد إلى الآن ملحدا يقول مطلقا لا يوجد كذا. نعم عوام قد يقولون هذا، ولكن عالم لا يسمح لنفسه أن يقول هذا الكلام. ولذا الحلاق مولانا هو في كتاب آلهة في مطبخ التاريخ عند فد عبارة هواي قيمة عجبتني قلت أنقلها للأعزة. يقول كما قلت لدينا الآن معرفيا منطقتين عمياويتين. فأنت من حيث المبدأ شنو؟ أعمى. من حيث المنتهى؟ أعمى. بينكم وبين الله معادلة رياضية بها مجهولين، وأي شيء ما تعرف عنهم تستطيع تحلها لو ما تستطيع روحوا إلى الرياضيات، إذا أمكن تحلوها أعطونا دليل عليه. منطقتين عمياويتين، والحديث يخص علم الفيزياء والكون فقط. المعرفة تقف عمياء بين منطقتين. واقعا الإنسان لابد أن يحترم نفسه. أما إحداهما فبداية مجهولة تماما تمثل الماضي، وأما الثانية فمجهولة وتمتلك القدرة على إفناء كل ما يقترب منها حتى الضوء، تمثل ماذا؟ المستقبل، يعني ثقوب السود. وهذا يعني أننا محاصرون بمجهولين. ولا يقول هاوكونغ والعلماء الذين على شاكلته أنها من علم الغيب، واقعا لا يستطيعون، لا يعرفون شيئا، لا يستطيعون أن يقولوا إذا له مبدأ، ولا يمكن أن يقولوا إذا ليس له مبدأ. أصلا من حقهم أو ليس من حقهم؟ ليس من حقهم ذلك. ثم يدخل في بحث إذن ما هو احتمال، يذكر احتمالات. خلينا إذن السؤال الرابع، هل للكون نهاية أو ليس له نهاية؟ فد علامة استفهام كبيرة على كبر التاريخ وعمق التاريخ. لا يعرف أحد أنه في النتيجة هذا الكون ينتهي، لا ينتهي، يستمر إلى ما لا نهاية، ينتهي وإذا استمر يستمر بهذه الطريقة، يستمر ماذا؟ ها؟ بطريقة أخرى، بدليل أنهم هم قالوا أنه قبل الانفجار الكبير كان كون ولكن لا نعلمه، لعله كوننا أيضا مولانا ها ينتهي بطريقة ويكون ما بعده انفجار آخر، وبعد 15 مليار سنة يقولون والله كان كون وكانت هذه وحصلت ثقوب سوداء وحصل كون ماذا آخر، هذه قوانينه، ما هي تلك؟ أقول لا نعرف عنها شيء، مجهولة، ممكن أو غير ممكن. ولعل في قوله تعالى، أنا وأنت المتدينين، ولعل في قوله تعالى يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، يعني نفس هاي الأرض تكون أرضا أخرى. هسه العلماء التفسير يحملوها على عالم البرزخ والحشر، لا ماكو دليل على هذا، لا تقول الروايات، ماذا أتكلم روايات، أتكلم ماذا؟ النص القرآن، النص القرآن يقول يوم تبدل الأرض غير الأرض، هي أرض ولكن أساسا قوانينها شنو؟ تختلف. هي السماوات ولكن قوانينها ماذا؟ تختلف. يقدر أحد ينفي هذا مولا؟ هل يستطيع أحد نفيه؟ أبدا. وتبقى إلى الأزل كما أن هذا العالم ليس له بداية، ليس له ماذا؟ نهاية. سؤال، عد هذا ينفي وجوده إلى المبدأ أو لا ينفي؟ لا 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 ينفي وجوده، وسنثبت لكم فلسفيا أنه إذا صار شيء أزلي ليس بالضرورة أنه ماذا؟ ها؟ ليس له مبدأ. لا أبدا، ممكن أن يكون أزلي ويمكن أن يكون له جنو، مو بداية، مبدأ. ما أدري واضح أعزائي. السؤال الخامس، لماذا أن الكون بهذا النحو لا بنحو آخر؟ الآن هذا العالم الذي نعيش فيه، هذا الكون الذي نعيش فيه، فيه قوانين خاصة أو ليست فيه قوانين تحكمه؟ قوانين رياضية، قوانين فيزيائية، قوانين كيميائية، وهكذا. توجد قوانين أو لا توجد؟ قوانين فلكية، وهذا ما شاء الله. لماذا هذا العالم بهذا النحو وليس بنحو آخر؟ لماذا؟ اطمئنوا، هناك دراسة لابد أن تطالعونها التي تسمى هاي الدراسة أو تسمى هاي النظرية أعزائي، نظرية كون أعد لاستقبالنا، كأن كل ما في هذا الكون وسخر لكم ما في السماوات كله كأنه نظم تنظيما وهندس هندسة أنه ماذا؟ ها؟ ليعيش فيه الإنسان. والدراسات اللي موجودة أنه إذا الأكسجين هل قد زاد أو هل قد نقص، أو الهواء هكذا، أو الغلاف الجوي هكذا، إذا تغير واحد من المليار كان يمكن الحياة فيها أو لا يمكن؟ ها؟ لا يمكن. هذا إن شاء الله عندما نأتي إلى مسألة شنو؟ مسألة التناغم بين وجودنا وبين وجود الكون. يوجد تناغم أو لا يوجد تناغم؟ ولهذا توجد دراسة أنا فيما سبق بينتها للأعزة، الجائزة الكونية الكبرى لغز ملائمة الكون للحياة. لغز ملائمة الكون للحياة. إذا كانت وراء ذلك المادة العمياء، هل تستطيع أن تنظم الكون هذا التنظيم حتى ينسجم مع وجودي على هذا الكوكب أو في هذا العالم أو لا تستطيع؟ قد تقول لي مولانا الصدفة ونظرية الاحتمال هذا إن شاء الله نطرحه، إشكال أولئك يقولون بالمادة الأولى أو المادة الأزلية. هذا يقول بشكل واضح هذا الرجل، وهو مو إنسان عادي. هذا الإنسان بول ديفيز، أنا مرارا لعله في أبحاث سابقة أنا عرفته للأعزة، بول ديفيز مولانا في كتابي رحلة عقل دكتور عمرو الشريف في صفحة 90 يقول بول ديفيز عالم بريطاني ولد عام 46، أستاذ الفيزياء بجامعة أريزونا، متخصص في علوم الكون وفيزياء الكم، وحاصل على جائزة تيم بلتون عام 95، وهذه الجائزة من أهم الجوائز التي هي ماذا؟ هي للعلوم الفلكية التي تخدم الأبحاث ماذا؟ الروحية. هذا المتخصص هنا مولانا في هذا الكتاب في صفحة 9 و10، اقرأوا لأقل المقدمة أعزائي، ما أطيل عليكم. يقول التفتوا جيدا، يقول اقترحت فلان، يقول لو كانت القوانين مختلفة بقدر طفيف عما هي عليه بالفعل لأصبح من المحال وجود الحياة وما خضع الكون للملاحظة. يعني شنو؟ يقول إذا كانت بعض معادلات الرياضية في هذا العالم متغيرة، مو فقط لا نعيش فيه، إحنا لا نستطيع أن نفهمه. هذا كامل دراسة كاملة عن هذا الموضوع. من الذي نظم هذا العالم، هذا التنظيم الذي يصلح أن يكون ماذا؟ ها؟ صالحا لنا وقابلا لفهمنا. ولذا حتى أولئك الملاحدة الذين صرحوا وأكدوا ورفعوا راية الإلحاد لم يستطيعوا أن ينفوا هذه الحقيقة، وهو التناغم بين وجودنا وبين الكون أجمع. مولا تقول لي واقعا؟ أقول تفضل. هذا عزيزي داوغنز مولان في كتاب جون لينوكس العلم ووجود الله، هل قتل العلم الإيمان بوجود الله، في الصفحة 136. انظر إلى عبارته ماذا يقول. يقول وقد قال ريتشارد دوغنز في محاضرات الكريسماس بالمؤسسة الملكية اللي هذه هم العنوان مالها كاملة اللي يريد يراجع، التي أذيعت سنة 1991، قال الكائنات الحية تبدو كأنها مصممة على نحو مذهل. يعني اعتباطية وغير اعتباطية، أبقى أكون نظام دي يحكمها، وهو ملحد أو غير ملحد. يقول النظرة التي ينظر الإنسان بها إلى العالم لا يستطيع أن ينفي أنها شنو؟ ها؟ منظمة تنظيما دقيقا. بعد لذا لا شك أن الطبيعة، هذا دوغينز يقول، التفتوا الجدل، توحي بوجود تصميم على نحو مذهل، حتى أن ريتشارد دوغينز، هذه العبارة للمؤلف، يعرف علم الأحياء بهذا التعريف. التفتوا لي جيدا أعزائي، بأنه دراسة أشياء معقدة توحي بأنها تخضع لتصميم له غرض. ملحد، يقول بليغ، هذا العلم يوصلنا إلى هذا، ماذا أفعل؟ أنها أولا لها شنو؟ عشوائية أو مصممة مهندسة، وثانيا أنها ماذا لها؟ ها؟ شنو؟ هذا له، لها غرض، له غرض، هذا تعبير كلامي. والقرآن الكريم ماذا؟ لمستقر لها، هذا النص القرآن، والشمس تجري لمستقر لها، لها غاية لا بد أن تصل إليها. أسمتها وأين الغاية؟ ذاك بحث آخر، الآن ما أريد أدخل فيه، لأنه هذا بعد يدخل في بحث ماذا؟ السؤال السادس الذي هو بحث المعاد، لكن أنا ما أريد أدخل فيه ولن أقف عنده الآن. ولكنه لا يمكن لإنسان منصف أن ينفي ماذا؟ أن ينفي هذه الحق. ما أدري واضح أعزائي؟ إذن فتحصل إلى هنا أعزائي هذه التساؤلات التي سألها ستيفن هوكين في كتابه تاريخ موجز للزمان. خلوا ذهنكم يا أعزائي في صفحة 148، تاريخ موجز للزمان، تأليف ستيفن هوكينج، ختام الكتاب: إننا نجد أنفسنا في عالم محير، ونحن نريد أن نجعل مما نراه حولنا شيئا معقولا، ونسأل ما هي طبيعة الكون. واستطاع أن يجيب أو لم يستطع؟ لم يستطع. وما هو مكاننا فيه؟ استطاع أن يجيب أو لم يستطع؟ وإذا أجاب، كلها أجابها بعنوان شنو؟ احتمالات وتخمينات، وهو يقول أغلبها شنو هي؟ مو صحيحة، ولكن نسعى لفهمها. ما هو مكاننا فيه؟ ومن أين أتى هو؟ استطاع أن يجيب أو بدأ بالمجهول؟ ها؟ بعد، لماذا يكون كما هو عليه؟ هذا السؤال الخامس الذي طرحناه، استطاع أن يجيب أو لا يستطيع؟ كلها العلم، إذا أجابهم كلها يجيبها في مصلحة وجود المبدأ، لو لنفي وجود المبدأ. ها؟ يعني عندما نقول، التفتوا لي جيدا، عندما نقول في السؤال الخامس أن العالم يبدو أنه مصمم تصميما مذهلا عجيبا له غاية، هذا في لصالح فرضية وجود إله، لو لصالح فرضية عدم وجود إله؟ ما أريد أقول هذا دليل حتى يشكل علي، لا هذا ليس بدليل. أنا ما أتكلم الآن بعنوان الجزميات واليقينيات، أتكلم بعنوان ماذا؟ ها؟ بعنوان الأطروحة. إحنا عندنا أطروحة اسمها أطروحة وجود مبدأ، وعندنا أطروحة عدم وجود مبدأ. هذه وين تصب؟ تصب في صالح وجود الأطروحة، أقول وجود أطروحة المبدأ، لو في صالح ماذا؟ ها؟ عدم وجود مبدأ. بعبارة أخرى، الله هي الفرضية الناجحة أو الفرضية الفاشلة؟ يحاول الملاحدة أن يقولوا هذا التفسير الذي تقوله الأديان أو بالمبدأ هي الفرضية ماذا؟ ها؟ الفاشل. لا بد أن نقف معه، طبعا هذا اسم كتابها، الله الفرضية فاشل. إن شاء الله الأسبوع القادم أجيب لكم إياه، حتى لا يقولون السيد بس يجيب الكتب اللي ضد شنو. ها ها ضد الملاحدة؟ لا لا لا، أجيب لكم كتب مال منوها ماتي أنا الملاحدة وأدلتهم مولانا. وآخر كتاب وصل إلي إن شاء الله أجيب لكم يا مولانا، وهو الإلحاد تعليل فلسفي. الكتاب مطبوع 2018 مولانا، و900 صفحة مولانا. هذا الساعي أن يقيم دليلا فلسفيا على جنو على الإلحاد. مو مشكلة، بلي من حقه، من حقه يريد يبحث عن الحقيقة. الحقيقة إما توصله بهذا الاتجاه أو توصله ماذا؟ بذاك الاتجاه. إذن إن شاء الله تعالى نحن في الأسبوع القادم سوف نحاول أن نقف على مسألة تحرير محل البحث، حتى نعرف أنه ماذا مؤلنه. إحنا بحثنا ما هو؟ هل هناك أدلة على وجود الله أو ليس كذلك؟ أليس هذا بحثنا؟ سؤال يا الله أرنت أثبت مولانا. الله الفلاسفة، الله الغربيين، الله كانت، الله سبينيوزا، الله يا الله رد، الله باسكال، ها الله ابن تيمية، الله الإخبارية، الله إخبار، يا الله يا الله رد نثبته. في النتيجة الإخباريين عندهم الله، لو ما عندهم الله يعتقدون بالله. بعد واحد من أعلام الأخبارية من غير أجيب اسمه يقول بأنه الله الذي يبعث نبيا وذاك النبي يعصي ويلعب ويركض ولا يعين خليفة من بعده من الأخباريين. هيك الله نعتقد به أو لا نعتقد به؟ ها لا نعتقد به. لعد يا الله تعتقد بي، يقول أنا أعتقد فد الله اللي يدز فد رسول الله اللي يعين علي، إن شاء الله أقبله. أما اللي ما يعين علي إن شاء الله أقبله، لو ما أقبله من حقه أدلته موصلة لهنا وتأتي القضية وأجيب لكم العبارة. تلتفت ولا؟ يقول إذن القول أننا نحن والآخرون مشتركون في التوحيد وفي النبوة وفي، يقول لا 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 أبدا، لا في التوحيد ولا في الله ولا في النبوة ولا في أي شيء احنا مشتركين أبدا. ليش؟ لأن الله اللي ما يعين عليه إن شاء الله أنا أعتقد، لو ما أعتقد به ما أعتقد. خلصتك من حقه عند هذا الدليل وفقه الله. إذن أنا من أريد أجي أبحث مع هذا الإنسان أقول له أنت يا الله تريد؟ يقول أنا أريد هيك يا الله. أقول له والله ما عندي دليل على وجوده، فأنا أصير ملحد لو مؤمن. أنا شو أصير ملحد؟ ليش؟ لأنه ماذا أعتقد بالله اللي هو شنو، بالإله اللي هو يعتقده. خو أنا بالنسبة إلي هو شنو؟ أنا مدى أثبت فد ها شنو فد إله هو معتقد به لو ما معتقد؟ فشي يصير بالنسبة إلي؟ فتبين كل الناس مؤمنين لو كلهم ملاحدة. هذا لابد نفعله إن شاء الله والحمد لله.